الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلها عظيما ودودا غفورا يغفر الذنوب ولا يبالي مقيل عثرات العاثرين وقابل اعتذار المعتذرين سبحانه الواحد الأحد رفع السماء بلا عدد وخلق الخلائق فأحصاهم عدد وقسم الأرزاق فلم ينس أحد إلها عظيما ودودا غفورا يغفر الذنوب ولا يبالي مقيل عثرات العاثرين وقابل اعتذار المعتذرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فلا رب صلي وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أما بعد أيها الأحبة الكرام لما أرسل نبيكم صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة ونزل عليه القرآن من الله تبارك وتعالى ونادى ربنا في عليائه يا أيها المدثر قم فأنذر خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ خرج النبي صلى الله عليه وسلم لينذر وعندما بلغ وأنذر واجه عنفا شديدا أدى إلى ضربه بالحجارة عليه الصلاة والسلام فذهب إلى الطائف فتبعه في الطائف شبابها ورجالها وأطفالها ونساؤها فكانوا يسبونه ويشتمونه ويضربونه حتى أدميت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام وعندها أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ظل شجرة وجلس تحتها وعندما جلس تحتها نادى بذلك الدعاء الذي أدعو كل مسلم أن يحفظه
عافيتك هي أوسع لي كم من الناس
الرأس اليوم ليس فيه مرض وهو في عافية. وكم من الناس اليوم في هذه اللحظة ينامون على فراش المرض وتصرف عليهم الأموال تلو الأموال من ذويهم أو أحبائهم من أجل أن يعافوا، ولكن الله لم يشأ ذلك. ولكن عافيتك هي أوسع لي، ولكن كأن نبيكم صلى الله عليه وسلم كأن نبيكم صلى الله عليه وسلم يطلب العافية لا من أجل شيء ولا من أجل أمر من أمور الدنيا، ولكنه كأنه يطلب العافية من أجل أن يبقى ينصر هذا الدين. وعند ذلك دخلت في إنذارها العام، فبعد جفوة الأرض هذه أتت حفاوة السماء. كيف أتت حفاوة السماء؟ أتت حفاوة السماء عندما أمر الله جل جلاله بمحمد أن يخرج إليه، فخصه الله سبحانه وتعالى بإسرائه ومعراجه، ليبقى الله جل جلاله يحدثنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يا من لم تستطع الأرض أن تحويكم ووجدتم هذه الأرض قد احتوت على أعدائها وضمت أحبابها ونفضتكم، إن الأرض إذا نفضتكم فإن أبواب السماء مفتوحة لكم أيها المؤمنون. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل جلاله والنجم عن سبب ذلك إذا هوى بسرعته إذا هوى إلى الأرض في لحظة واحدة، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاد البصر وما طغى. كيف ذلك؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا هو الإسراء وهذا هو المعراج. وفي كل سنة أتكلم عن هذه الحادثة التي قال أغلب العلماء أنها في 27 من وجد، على الخلاف المعروف فيما بينهم، فإن البعض يختلف في تاريخها، يقول إنها ليست في 27 من رجب، ولكننا تعودنا أنها في 27 من شهر رجب. في كل سنة نقف مع حضراتكم عند هذه المعجزة، عند هذه الرسالة المحمدية التي أثبتت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنني اليوم أقف مع مشاهد قليلة. أي مشاهد؟ ليست كل المشاهد، لأن كل الناس يسمعون وما زالوا وسمعوا هذه الحادثة كيف جرت، كيف بدأت، كيف كانت، كيف انتهت. ولكنني أقتطف مواقفا. بدأ اليوم الناس يتكلمون في الطعن فيها، بدأ المستشرقون يبثون والمغرقون يبثون عدم صحتها في عقول الناس من المسلمين. ومن هذه المشاهد على وجه الاختصار والسرعة هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، وذلك بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليس هو سرى، وإنما أسري، والله جل جلاله قال هنا في الآية: سبحان الذي أسرى وجاء بالألف، وهو ألف التحلية. أي ليس أن محمدا هو الذي سرى، ولكن أسرى، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أسرى. فعندما سرى النبي صلى الله عليه وسلم وأسرى الله به، وصل إلى بيت المقدس، من هناك عرج به، وقبل أن يعرج به ماذا حصل؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. وهنا قال أهل الشبه التي فندتها في كثير من مقالاتي وفي إحدى كتبي تفنيدا تاما على وجه ما قاله العلماء، قالوا: كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جسد حي؟ كيف صلى بالأنبياء وهم أموات؟ وقالوا: إذن إن محمدا يكذب، وحاشا لمحمد أن يكذب. فنبينا هو الصادق المصدوق، صلوا على نبينا. فإذا أتيت إلى هذه الشبهة، والناس عندما يسألون عنها لا يستطيعون الجواب، عندما تأتي إلى هذه الشبهة بمنتهى البساطة تقول: إن هناك أحوال يضعها الله سبحانه وتعالى عند الإنسان وهو في الدنيا، أي قبل أن يموت، ومن هذه الأحوال ما توصل الإنسان بل توصلكم كلكم بكثير من أمور ومشاهد الغيب. كيف ذلك؟ إذا نام شخص وطفى، خرج من هذه الحياة الدنيا إلى حياة أخرى، وكان بجنبه شخص لم ينم، أليس أن الذي ينام لربما حتى يرى رؤيا بالأموات ويتكلم معهم ويلتقي بهم؟ وهذا الأمر متعارف عليه. أليس من الذين ينامون في هذه الحياة الدنيا يرون من الرؤى ما هي في عالم الغيب، فيرون جنة ويرون نارا ويرون حروبا ويرون اشكالا والوانا؟ نعم، هذا يحدث في النوم، مع ان الانسان لم يغادر هذه الحياة الدنيا. فمن الذي جعل الانسان يتغير من هذا الحال الى هذا الحال، حيث انه في اليقظة لا يستطيع ان يتعرض من الرؤيا لما يتعرض له في المنام؟ إذن فالله سبحانه وتعالى الذي هو قادر على أن يبدل حالك في الرؤيا وأنت حي، هو قادر على أن يبدل حالك في الرؤيا إذا كان بالقرب منه حبيبه ونبيه وصفيه محمد. هذا هو الأمر في منتهى البساطة. ولذلك نبينا تغير من حال إلى حال، تغير من كونه بشرا إلى كونه ملكا. كيف ذلك؟ عندما ارتفع في السماوات، وهذا ما ذكره الله في القرآن وما ذكرته السنة في البخاري ومسلم، يوما فيقول جبريل فيقال له ومن معك فيقول محمد فيقال له وهل ارسل اليه فيقول نعم فيفتح لهم الباب. اذن تغير نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما اصبح مرافقا لجبريل يتكلم معه وجبريل يرد عليه من حالة الى حالة الى حالة. ويرى الانبياء مع ان نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يموت. ثم بعد ذلك ارتقى الى مرتبة فوق الملائكية. ما الدليل على هذا؟ الدليل ان جبريل الملك لما وصل الى سرة المنتهى قال نبينا صلى الله عليه وسلم فغشيها الوان لا ادري ما هي. يعني رأيت في سدرة المنتهى ألوان لا أدري ما هي، أي لست قد رأيتها من قبل في الدنيا. عند ذلك قال جبريل لمحمد كما في بعض الروايات التي رويت يا محمد إن تقدمت احترقت وإن تقدمت أنت احترقت، أي المرحلة الملائكية إلى هنا انتهت. فارتقى نبيكم صلى الله عليه وسلم الى مرحلة اعلى وقال الله عنها في القرآن الكريم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم قال لأولئك المظلمين من قبل في القرآن قال افتمارونه اي تجادلونه على ما وعظه ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فأي شبهة تبقى ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تغير من حال إلى حال؟ وأي شبهة تبقى ونحن عندما ننام قليلا نتغير من حال إلى حال فنرى ما لم نستطع أن نراه في حياتنا الدنيا؟ هذا هو المشهد الأول. والمشهد الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم رسالة من الله، كلمه الله سبحانه وتعالى وفرض علينا فرضا من هذه الفرائض، علما أن الفرائض كلها قد فرضت في الأرض ولكن هناك فرضا واحدا فرض في السماء. ما هو هذا الفرض الذي فرض؟ انه الصلاه. لماذا فرضت الصلاه هناك؟ الفرض الوحيد الذي فرض في السماء وفرض اولا 50 ثم دعا موسى محمدا ان يسال ربه التخفيف حتى صارت 5. فرضت الصلاه ها هناك يا عباد الله لان محمدا كان في مرحله القرب من ربه. وعندما كان في مرحله القرب لا بد أن لا يرجع محمد إلا وقد أكرمه الله بالقرب منه. ولله المثل الأعلى، إذا التقيت بملك من ملوك الأرض وجلست معه عيب عليهم أن تخرج من مكانهم ومضيفهم إلا وأنت تحمل معك الهدية. هذا أمر متعارف. ولله المثل الأعلى، فكيف يا عباد الله والنبي يكون في ضيافة أكرم الأكرمين؟ فماذا هدى له أهدى له ولكم هذه الصلوات الخمس التي نصليها؟ هي الفرض الوحيد الذي فرض هناك. ولكن لماذا؟ لما لم تكن الزكاة؟ لما لم يكن التسبيح والتحميد والتهليل؟ قال العلماء هذه هدية القرب من الله، فلا بد أن تكون لأمته فرضية القرب من الله تعالى. فكانت الصلاة هي الفرض الذي يقربك من الله تعالى، ولو قربتك الفرائض الأخرى وأنت بعيد عن الصلاة لا يكون شيء يقربك من الله كما الصلاة، فهي هدية القرب إلى القرب، لكي لا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قريب بها، وإنما ليكون قبته أيضا قريبون بهذه الصلاة. ولكن حدثت حادثة، ألا وهي أنه رجع إلى موسى فقال له اسأل ربك التخفيف، فرجع مرة أخرى إلى ربه ورجع وكان يتنقل بين ربه وموسى. قال هنا بعض المغرضين قالوا هذا يدل على أن للتوراة ونبيهم الوصاية على النبي وقومه، هذا ما يقوله، هذا فيه دليل على الوصاية. أي وصاية؟ قالوا هذه وصاية موسى على أمة محمد، وهذه وصاية بني إسرائيل على باقي الخلق. وعند ذلك أجابهم العلماء فماذا قالوا؟ قالوا كيف تكون وصاية والله سبحانه وتعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وفرض عليه الصلاة، ماذا أجابه النبي؟ هل أجابه بالرفض أم أجابه بالقبول؟ أجابه بالقبول، وإنما كان دور موسى فقط هو التخفيف ليس بالله، فلم يكن دور موسى هو أن يقر هذه العبادة، لا، فإنما محمد رضى بها فأقرت انتهى الأمر. ثم أنه لم يكن لموسى عليه السلام دور في إلغائها، وإنما بقيت، وإنما كان لموسى عليه السلام دور فقط في تقليل هذه الصلاة. ثم كان في كلامه حجة على بني إسرائيل، كيف ذلك؟ قال له لقد جربت بني إسرائيل من قبلك، فدل هذا على أن بني إسرائيل الذين فرضت عليهم صلاتين في اليوم لم يقوموا بها، فإن أمة محمد صارت أفضل منهم بأنهم داوموا واتبعوا واتمسكوا بخمس صلوات تفرض عليهم في اليوم والليلة وما فرطوا بها أبدا. فأين وصاية موسى عليه السلام على نبينا محمد؟ وأين وصاية بني إسرائيل على أمة محمد؟ ثم أن هناك ربا آخر ذكره العلماء، وهو أن الحكم التكليفي. أيها الأخ المؤمن، إذا كلفت بتكليف فليس عمل هذا التكليف هو الذي يريده الله منك أبدا، ولكن هناك خطوتان لقبول هذا التكليف عند الله. فأما الخطوة الأولى هو قبول هذا التكليف، وأما الخطوة الثانية هو عمل هذا التكليف. والبعض من الناس يتصورون أن العمل بالتكليف هو الذي يكفي فقط، لا، لا بد أن تكون أولا هناك رضا بهذا التكليف، ثم ثانيا عمل هذا التكليف. فإذا دخلت يا عبد الله بهذا الدين، إذا دخلت بهذا الدين قبل أن تدخل فأنت مخير بماذا؟ بالدخول في هذا الدين أو عدم الدخول، تكون مخير كما قال تعالى لا إكراه في الدين، ولكنك عندما تدخل بهذا الدين لا بد عليك أن تلتزم، لأنك عندما آمنت بأن الله سبحانه وتعالى ولذلك عندما كان في القرآن الكريم يريد الله من المؤمنين أن يقوموا بعمل، كيف يدعوهم إليه؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوموا إلى الصلاة، وهكذا. فما من أمر أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمن أن يفعله إلا ناداه بما آمن به، وهو الأمر الأعظم. لأنك إذا آمنت بعقلك بعد أن فكرت ودخلت في دين الله، هنا لا ينبغي عليك التفكير، وإنما الذي يطلب منك شيء واحد وهو توفيق هذا الأمر، هل جاء من الله تعالى أو لم يجد. وهذا ما فعله الصديق إذ أخطب هذه الخطبة بما فعله رضي الله عنه وأرضاه، عندما رأوا له قصة الإسراء والمعراج، ماذا قال لهم؟ هل رضي أم لم يرضى رد الخبر؟ هو قد آمن بالله تعالى، حكم عقله، أؤمن أو لا أؤمن لك الخيار، لكنه عندما آمن انتهى الأمر، لا بد أن تؤمن، ويبقى لك أمر واحد فقط، هو أن تتوثق هل أن هذا الأمر جاء من الله تعالى أم لم يجد. فسألهم أبو بكر رضي الله عنه، قال لهم: أو قال ذلك؟ إذن أبو بكر كان فقط في ميدان التحقق من الخبر، قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. فعندما تحقق قال: إني أصدقه بخبر الأرض، أفلا أصدقه بخبر السماء؟ فآمن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من فوره. وأما إبليس فإنه طرد من الجنة، لماذا؟ لأنه لم يؤمن ثم اختل عنده العمل، لا، لأنه رد الأمر الإلهي منذ البداية. فقال الله سبحانه له: اسجد لآدم. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ ورده منذ البداية ولم يرضى به. عند ذلك وضع الله له الطرد من رحمته والخلود في جهنم. لكن آدم عندما عصى الله تاب عليه، لماذا؟ لأنه لم يرد أوامر الله، لم يردها عندما أتت، وإنما كان هناك خلل قد أصابها في العمل والتطبيق والتنفيذ. ولذلك نقول إنكم أيها المؤمنون، خلاصة ذلك، إذا زللتم في معصية مع إيمانكم بالله تبارك وتعالى، فإن حكم الإيمان يبقى عليكم بشهادتكم أن لا إله إلا الله، وإنما الذين يخلدون في جهنم هم الملحدون. لماذا؟ لأنهم كانوا كإبليس، لم يعترفوا أصلا بوجود الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا إخوة الإيمان من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل على محمد حتى ترضاه.
وصل على محمد حتى يرضى. إخوة الإيمان والعقيدة، أيها الأحبة الكرام، إن هذا المكان المقدس والبيت الطاهر قد فتحه في 27 من شهر رجب. هكذا قدر ربكم سبحانه وتعالى بمقاديره. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى فتح بيت المقدس، عمل أياما وسنين طوال من أجل أن يجهز شبابا يحملون هذا الكتاب الكريم، لأجل أن يفتحوا هذا المكان الخالد. فقدر الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يفتحها في 27 من شهر رجب، وذلك في 583 للهجرة. هذا الرجل فتح الله على يديه ذلك المكان المقدس المرصود الآن، الذي يتعاون على بقائه مرصودا، يتعاون على أن يكون وعلى أن يبقى مرصودا كل من لم يحمل ضمير ولا دينا ولا أخلاقا ولا عقيدة. وإن الواجب علينا يا أمة الإسلام ويا إخوة الإسلام على أقل تقدير لكي يكون لنا سهم في إرجاء هذا المكان المقدس أولى القبلتين. هذا المكان المقدس لا بد أن يكون لك على الأقل في كل فترة دعاء ترفع يدك أمام الله به وتدعو على هؤلاء المجرمين، وتدعو على هؤلاء المناوئين، وتدعو على كل من عاونهم من أجل أن يبقى هذا المكان الطاهر بيد هؤلاء العصابة من المجرمين. ثم اسأل ربك بأن يكتب لك صلاة فيه، فارفعوا أيديكم إلى ربكم: اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله، يا أرحم الراحمين، ولا أكرم الأكرمين، ولا مجيب دعوة المضطرين، اللهم اكتب لنا جميعا صلاة في بيت المقدس، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. لا يعجزك شيء يا أيعجزك شيء يا الله، أيعجزك شيء يا الله، وأنت على كل شيء قدير. اللهم هيئ لنا يا ربنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا ما يحرر هذا المكان من دنس الدانسين. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم فإن لم يكن منا محسن فهبنا جميعا إلى رحمتك، فهبنا جميعا إلى عفوك، فهبنا جميعا إلى رضاك يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا رخيصا مدفوعا عنه الغلاء والوباء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا يا مغفرة عامة شاملة، اللهم تقربنا فيها منك يا أكرم الأكرمين، وتبعدنا فيها من المجرمين يا الله. اللهم يا رب، يا رب، يا رب. اللهم إنا ندعوك أن توحد صف المسلمين، اللهم إنا ندعوك أن تحقن دماء المسلمين. اللهم يا رب إنهم يقتلون وإنهم يقصفون وإنهم يطاردون، اللهم إنهم يشردون وأنت تنظر إليهم يا رب. اللهم فبعزتك وقوتك ورحمتك، اللهم المسلمين في كل مكان. يا أكرم الأكرمين، يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم إنا ندعوك أن تغفر لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين ولمن أنشا هذا المسجد ولوالديهم يا رب العالمين. اللهم ولعلمائنا ومشايخنا يا حيهم وميتهم صديقهم وكبيرهم ما علمت منهم وما أنت أعلم بهم منا. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.